أخي الكريم، هذا والشريط 45 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بهداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 67 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء السبت 19 من ذي الحجة 2400 من الهجرة، الموافق 25 من مارس 2000 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بدأنا في آخر درس في قراءة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس، والذي ترجم الإمام البخاري له بباب أداء الخمس من الإيمان. وما زلنا نتدارس هذا الحديث، بل كنا فقط قرأنا الباب وتكلمنا عليه كلاما عاما، فنعود إن شاء الله تعالى إليه من أوله بعد أن تكلمنا عليه كلاما عاما. قال: باب أداء الخمس من الإيمان. وعرفنا أن هذه الترجمة المراد بأداء الخمس فيها ما ورد في قول الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الآية. ورد الحافظ على من زعم أن قراءة الباب باب أداء الخمس من الإيمان، وأنه قصد أركان الإسلام، فرد عليه ردا يبين أنه لم يقصد هذا، رد على القائلين هذا القول. وأيضا بين أن هذا الحديث متقدم، وأن وفد عبد القيس لم يذكر في حديثه الحج من أصله، هذه واحدة. وكذلك المذكور ها هنا إنما هو الخمس في حديث وفي عبد القيس، فهو المراد. وقد أشرت أيضا إلى أن قصة وفي عبد القيس متقدمة، بدليل أن الأوعية كانت محرمة في ذلك الوقت تبعا لتحريم ما ينتبذ فيها، فكانت الوسائل التي هي الأوعية التي يخمر فيها الخمر كانت كذلك محرمة، فحرمت الآنية لما تستعمل فيه من المحرم. ومنه أخذ العلماء ومن أمثاله القاعدة المشهورة أن الأسباب أو الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة التي لم يرد في الشرع حكمها تخصيصا يحكم عليها بالمقصد الذي يتوصل بهذه الوسيلة إليه، فإن كان المقصد حلالا كانت الوسيلة حلالا تبعا لذلك، وإن كان المقصد حراما كانت الوسيلة حراما تبعا لذلك. وهذا به تفهم أن الوسيلة أحيانا تكون محرمة في حق شخص وتكون حلالا في حق شخص آخر. لكن أيضا قلت إنه يستفاد من هذا الحديث أن الوسيلة يحكم عليها بحسب ما غلب على استعمالها، فقد تحرم بعض الوسائل مطلقا في بعض الأوقات وفي بعض الأحوال نظرا لغلبة استعمال الناس لها في الشر، وإن كانت هي في نفسها وسيلة يمكن أن تستخدم في الخير كما يمكن أن تستخدم في الشر. ومثلنا لهذا بمثال عصري واضح، ألا وهو هذه الآلات أو الأجهزة التي يحكم على بعضها الآن بأنها تصلح لهذا ولهذا، فيخطئ بعض المفتين حيث يفتون الناس بأن العبرة بطريقة الاستعمال، مع أنهم يعلمون جيدا أن الاستعمال الغالب إنما هو في الشر بلا خلاف. فيأتيك من يقول لك إن التلفاز فيه تفصيل لأنه مجرد وسيلة يمكن أن تستخدم في الخير ويمكن أن تستخدم في الشر. هذا الكلام يمكن أن يقال في غير وقتنا هذا وفي غير حالنا هذه، أما ونحن نعلم جيدا ما هو التلفاز الذي نسأل عنه، فلا ينبغي للإنسان أن يخرج نفسه عن الواقع الذي يعيشه ثم يفتي فتوى مجردة ويقول هذه وسيلة تصلح لكذا. أنت تعرف ما هو التلفاز الذي أنت تسأل عنه، فتجد هؤلاء يتكلمون كأنهم يعيشون في غير هذا الواقع، للأسف يتكلم كأنه يعيش في غير هذه الأرض أو يعيش في غير هذه البلاد، فيكلمك كلاما لا وجود له في الواقع البتة. فمثل هذا لا يعتمد على فتواه. والشاهد على كل حال أن التلفاز مثال واضح لهذه القاعدة، هو في وقتنا هذا وفي حالنا هذا محرم حرمة قطعية، ولا يقال إنه فيه خير أو يمكن أن يستفاد منه أو يمكن أن يستغل في الخير، فإن شره واضح وضرره بالغ، وما دخل بيتا إلا أفسد من فيه رجالا ونساء وأولادا وكذلك بنات، يفسد الجميع ويغير من أفهامهم ويغير من أخلاقهم. فكونه يمكن أن يستعمل في الخير يمكن أن يكون فيه فائدة، هذا كلام لا ينبغي أن يقال في هذا المقام. فنحن نعلم جيدا حال هذا الجهاز في هذه الأيام وإن كان هو في نفسه وسيلة، لكن هذه الوسيلة يحكم عليها بحسب غلبة الاستعمال وبحسب غلبة الحال، ما هو الحال الغالب، ما هو المعروف، ما هو السائد، ما هو الغالب، ما هي ثماره التي يعرفها الجميع. الكلام واضح كالشمس لا يحتاج إلى بيان. فالشاهد أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لما خاطب وفد عبد القيس كان هذا في أول الأمر، فنهاهم عن أربع، وهذه الأربع كلها وسائل، عن الحنتم والنقير والمقير أو المزفت وكذلك الدباء، نهاهم أخونا أبو شعيب يخرج لزوجته فالشاهد أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أربع، وهذه الأربع المنهي عنها كلها أوعية، مجرد أواني تستعمل، لكن حرمت الوسيلة لأن المعروف في ذلك الوقت في جزيرة العرب في تلك البيئة وفي ذلك الوقت أن هذه الأوعية وإن كانت مجرد أوعية لكنها تستعمل في ماذا؟ في صنع الخمر. فحرم الوعاء نفسه، نهاهم عن نفس الأوعية، بمعنى أن الوعاء نفسه أصبح حراما، لا يجوز أن يمتلك ولا يجوز أن يستعمل ولا يجوز أن يوجد عند المسلم، وإن قصد هذا المسلم أن يستعمله في الحلال وإن قصد كذلك. فهذا التحريم هو من باب هذه القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأيضا هو من باب قاعدة ثانية وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، فما كان فيه مصلحة ومفسدة وتساوت المصلحة والمفسدة فدرء المفاسد، هذا إن تساوت، فكيف إذا رجحت المفسدة؟ إذا تساوت المفسدة مع المصلحة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والشاهد على كل حال أن الحديث هو بين في هذا الأمر، فالصحيح في ترجمة الإمام البخاري باب أداء الخمس من الإيمان، وقلنا إن هذا متقدم. يقول الإمام البخاري ورحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الجعد. علي بن الجعد ليس هو من الرواة المشهورين الذين أكثر الإمام البخاري في الرواية عنهم، يروي له البخاري وأبو داود في سننه، وهو الجوهري، علي بن الجعد الجوهري البغدادي، لكنه من الثقات الأثبات، فالحافظ هنا لم يعرج عليه بالمرة، لم يذكر شيئا عنه. قال: أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، من أشهر رواة الحديث وحفظة السنة، وهو بصري أصله من واسط عراقي، عن أبي جمرة واسمه نصر ابن عمران الضبعي. أبو جمرة مشهور بكنيته، تابعي اسمه نصر ابن عمران الضبعي البصري، فيعتبر هذا الإسناد يعتبر رجاله كلهم عراقيين، بعضهم من بغداد بعضهم من البصرة، لكن كلهم من العراق. وهنا حصل إشكال حقيقة يحتاج إلى حل في حق أبي جمرة، فإنه قال الحافظ فيه ها هنا: قوله عن أبي جمرة هو بالجيم والراء كما تقدم، واسمه نصر بن عمران ابن نوح ابن مخلد الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة، من بني ضبيعة بضم أوله مصغرا، وهم بطن من عبد القيس كجا كما جزم به الرشاطي، يعني هذا التابعي نفسه هو من قبيلة عبد القيس التي جاء وفدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وفي بكر بن وائل بطن، وفي بكر بن وائل بطن يقال لهم بنو ضبيعة أيضا، وقد وهم من نسب أبا جمرة إليهم من شراح البخاري، يعني بعض شراح البخاري جعله وائلي، والصحيح أنه قيسي من بني عبد القيس. فقد روى الطبراني وابن منده في ترجمة نوح بن مخلد جد أبي جمرة أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ممن أنت؟ قال من ضبيعة ربيعة. قال خير ربيعة عبد القيس ثم الحي الذي أنت منهم. هنا ما هو الإشكال الذي أشرت إليه؟ الإشكال في اسم جدي أبي جمرة، فإن الحافظ رحمه الله في التقريب، في كتابه تقريب التهذيب وفي كتابه تهذيب التهذيب أيضا، ذكر أن جد نصر هذا اسمه عاصم أو عصام، ولم يشر إلى أن اسمه نوح لا من قريب ولا من بعيد، فما أدري حقيقة أيهما أثبت، ولكنه هنا أيضا زاد الإشكال إشكالا بأنه ذكر جده بقصة وأنه نوح ابن مخلد الضبعي، فهذا الموضع يحتاج إلى مراجعة في كتب يعني أوسع من التقريب والتهذيب لينظر أي الموضعين هو الصواب، لأن هذا أصبح فيه يعني نوع من التعارض يحتاج إلى حل. ما اسم جد أبي جمرة؟ هو عاصم أو عصام كما في التقريب والتهذيب، أو هو نوح كما رجح الحافظ هنا في هذا الموضع في الفتح؟ كتوجيه عام في مثل هذا نطبق ما أشرت إليه في بعض الدروس من احترام التخصص، فلا شك أن كتب الرجال هي المعتمدة في مثل هذا، لأنها هي الكتب المتخصصة في هذا الفن، فيقدم ما فيها على ما في كتب الشروح، لأن كتب الشروح تشمل كلاما عن علم الرجال وتشمل كلاما أيضا عن علوم أخرى، فليست هي متخصصة، فالمرجع في هذا لكتب الرجال بلا شك، لكن نحتاج إلى أن نعرف كيف حصل هذا، يعني لماذا قال الحافظ رحمه الله هذا الكلام، وبخاصة أن هذا الراوي من التابعين، فيبعد أن يقال مثلا لعل نوحا جد من أجداده الأبعدين مثلا، يعني لعله يكون مثلا نصر ابن عمران ابن عاصم ابن فلان ابن فلان ابن نوح مثلا في الآخر، فالشاهد الأمر اللي حصل الآن تعارض بين كتابين أو ثلاثة من كتب الحافظ ابن حجر، ففي كتابه التقريب والتهذيب، في كتابيه التقريب والتهذيب تبع المزي فيما يظهر على أنه نصر بن عمران بن عاصم أو بن عصام، لم يذكر ترددا في اسم جده إلا أنه عاصم أو عصام، لم يذكر نوح هذا، فهنا يذكر أنه نوح وابن مخلد، بل ويأتي برواية من عند الطبراني وابن منده في ترجمة صحابي يسمى بنوح ابن مخلد، وأنه هو جد أبي جمرة هذا، فهذا الموضع يحتاج إلى بحث حتى ينظر من أين أتى الإشكال. بعد ذلك يقول أبو جمرة كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. هنا هذا دليل على أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يكرم أبا جمرة ويعامله معاملة خاصة، فيقول الحافظ قوله كنت أقعد مع ابن عباس بين المصنف في العلم، يعني في كتاب العلم من صحيحه أيضا، بين المصنف في العلم من رواية غندر عن شعبة السبب في إكرام ابن عباس له، ولفظه كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، ولفظ الترجمة في هذا الموضع أعم مما نتصور، كما قلت إن لفظة الترجمة في لغة العرب تشمل النقل من لغة إلى لغة، وتشمل ما هو عام من ذلك، فتشمل البيان حتى وإن كان من لغة لنفس اللغة. فمثلا الذي يفسر القرآن يسمى مترجما للقرآن، ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يلقب بترجمان القرآن، ولا يتكلم في التفسير بلغة غير العربية، لكن لأنه يبين عن الله مراده، لذلك يلقب بترجمان القرآن، يبين عن الله مراده. بل إن الترجمة بالمعنى الأخص المشهور أتت من هذا الباب، أن كل من بين مراد المتكلم يسمى مترجما، فدخل فيه من يبين مراد المتكلم الذي يتكلم بلغة لأناس يتكلمون بغير لغة المتكلم، فسمي أيضا مترجما لهذا. فكلمة ترجمة تشمل البيان لمراد الكاتب أو المتكلم، ولذلك هذه العناوين التي يعنون بها البخاري للأحاديث تسمى بماذا؟ بالتراجم، مع أنها ليست بلغة أخرى، لكن لأن البخاري رحمه الله يبين بها مراده، يبين بها إيش؟ مراده من إيراد هذه الأحاديث في هذا الموضع، فسميت تراجم لهذه العلة. إذن قول أبي جمرة في رواية غندر عن شعبة: كنت أترجم بين ابن عباس والناس، يعني كنت أنقل كلامه إليهم حتى ولو كان مجرد توصيل الكلام لمن لا يصل إليه الكلام، فابن عباس مثلا رضي الله عنه يتكلم بصوت منخفض فلا يسمعه إلا من حوله، فهو يوصل لهم، وقد يكون يوصل لبعض من لا يتكلمون العربية، قد يكون، لكن هنا كما قلنا لفظ الترجمة أعم، كنت أترجم بين ابن عباس والناس. نعم كنت، وقد تكلم الحافظ هنا على هذا المعنى كلاما جيدا ونسبه إلى ابن الصلاح وغيره، قال: ولفظه كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. قال ابن الصلاح: أصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة. هذا كلام ابن الصلاح على أصل الترجمة. قال الحافظ: وهو عندي هنا أعم من ذلك. نعم وهو عندي هنا، طيب كأنه تتمة كلام ابن عباس، كان ابن الصلاح كأنه تتمة كلام ابن الصلاح. قال ابن الصلاح: أصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة، وهو عندي هنا أعم من ذلك، وأنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عنه، معذرة، وأنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه ويبلغه كلامهم. هنا لأنه قال بين ابن عباس وبين الناس، يعني منه إليهم ومنهم إليه، إما لزحام وإما لقصور فهم. إما لزحام، يعني إذن الترجمة قد تقتصر على تبليغ اللفظ لمن لم يصله اللفظ، وقد تشمل توصيل المعنى لمن لم يفهم المعنى. واضح؟ واضح؟ طيب. قال ابن الصلاح: أصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة، وهو عندي هنا أعم من ذلك، وأنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه ويبلغه كلامهم، إما لزحام وإما لقصور فهم. قلت، وهنا نعرف لماذا رجحت أن هذا تتمة كلام ابن الصلاح، لأن الأصل أن العلماء يستخدمون لفظة قلت للفصل بين كلام من نقلوا عنه وكلامهم، أو يجعلون انتهى بعد كلام المنقول عنه، فهنا قال ابن الصلاح قلت، إذن الأصل أن كلام ابن الصلاح مستمر إلى أن قال الحافظ رحمه الله إيش؟ قلت. قلت: الثاني أظهر، الثاني أظهر، لأنه كان جالسا معه على سريره، فلا فرق في الزحام بينهما إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان في صدر السرير، وكان أبو جمرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم. وطبعا هنا السرير بمعنى ماذا؟ ليس بمعنى سرير النوم فقط، السرير هو المكان المرتفع الذي يجلس عليه الإنسان، ومن هنا قالوا في تعريف العرش إنه سرير الملك. فالسرير ليس خاصا فقط بما ينام عليه، ليس خاصا، بل نفس العرش الذي يجلس عليه الحاكم أو الملك يسمى أيضا سريرا، ومثله ما كان للعالم يجلس عليه فإنه أيضا يسمى سريرا. نعم، قال نعم، فلا فرق في الزحام بينهما إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان في صدر السرير، وكان أبو جمرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم. وقيل إن أبا جمرة كان يعرف الفارسية فكان يترجم لابن عباس بها، وفي هذه الحالة تحمل الترجمة على المعنى المشهور. قال القرطبي: فيه دليل على أن ابن عباس كان يكتفي في الترجمة بواحد. قلت: وقد بوب عليه البخاري في أواخر كتاب الأحكام كما سيأتي. واستنبط منه ابن التين جواز أخذ الأجرة على التعليم لقوله: حتى أجعل لك سهما من مالي. وفيه نظر لاحتمال أن يكون إعطاؤه ذلك كان بسبب الرؤيا التي رآها في العمرة قبل الحج، كما سيأتي عند المصنف صريحا في الحج. وقال غيره: هو أصل في اتخاذ المحدث المستملي. طيب، إذن أبو جمرة كما عرفنا تابعي، كان له شأن عند ابن عباس، كان يجلسه على سريره ليترجم بينه وبين الناس. فقال: أقم عندي، أي قال ابن عباس لأبي جمرة: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين. طيب، فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس، هنا ينقل عن ابن عباس، ثم قال: إن وفد عبد القيس قبيلة من قبائل العرب، لما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هنا ثم قال، هذا يشعر بأن في الكلام شيئا من الاختصار، فإن ثم قال قد يعني يحس من ورائها أن هناك سببا لمثل هذا الإيراد الذي أورده أبو جمرة عن ابن عباس، فإنه ذكر مقدمة ثم انتقل منها إلى قوله ثم قال وذكر حديث عبد القيس. فيقول الحافظ هاهنا: قوله ثم قال إن وفد عبد القيس، بين مسلم من طريق غندر عن شعبة السبب في تحديث ابن عباس لأبي جمرة بهذا الحديث. يعني كلمة ثم قال تشعر بأن وراء هذا سببا. لماذا أورد ابن عباس هذه القصة لأبي جمرة أصلا؟ قال: فقال بعد قوله وبين الناس، أي كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر. فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه. فقلت: يا ابن عباس، إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فتقرقر بطني. قال: لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. وللمصنف في أواخر المغازي من طريق قرة عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إن لي جرة أنتبذ فيها فأشربه حلوا، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. يعني لأن بطنه تحدث إيش أصواتا، يعني يخجل أن يظن بأنه يخرج ريحا. نعم. فقال أي ابن عباس: فقدم وفد عبد القيس، فلما كان أبو جمرة من عبد القيس. إذن المناسبة هنا أن أبا جمرة سأل سؤالا، ووجد ابن عباس رضي الله عنهما الفرصة سانح لأن يورد له حديث قبيلته عندما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان أبو جمرة من عبد القيس، وكان حديثهم يشتمل على النهي عن الانتباذ في الجرار، ناسب أن يذكره له. وفي هذا دليل على أن، طبعا هذا الكلام قد يوهم للسامعين الآن أن المسألة لا نسخ فيها، وكيف ابن عباس في عهد التابعين كان ما زال يفتي بتحريم هذه الأوعية والانتباذ فيها. يجيب الحافظ على هذا فيقول: وفي هذا دليل على أن ابن عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ في الجرار. إذن الناسخ ثابت، وأن الناسخ متأخر، لكن كما قلنا الصحابة مهما بلغ علمهم ليسوا في آحادهم معصومين، إنما العصمة حاصلة لهم بالمجموع، ليست حاصلة لآحادهم، ولكن حاصلة لهم بالمجموع. فمجموع الصحابة لا يمكن أن يضلوا أبدا، ولا يمكن أن يخطئوا جميعا، لكن قد يحصل الخطأ من آحادهم، من بعضهم. نعم. قال الحافظ عن الناسخ: وهو ثابت من حديث بريدة ابن الحصيب عند مسلم وغيره، أي إن الناسخ ثابت، أن هذا كان في أول الإسلام، في أول الأمر، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا إني كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية، فإن الأوعية لا تحل شيئا ولا تحرمه. أي لما صار عند الناس وعي، وعرفوا تحريم المسكر، وعرفوا الفرق بين المسكر وغيره، عندها صار الأمر على أن الأوعية رجعت إلى أصلها وهو الحل. نعم. قال القرطبي: فيه دليل على أن للمفتي أن يذكر الدليل مستغنيا به عن التنصيص على جواب الفتية إذا كان السائل بصيرا بموضع الحجة. وحقيقة طبعا مسألة الفتية مسألة حساسة جدا، وبعض الناس لأنه لا يعرف تفاصيل المسائل قد يستنكر على المفتي أمورا هو لا يعرف أنه مستند فيها إلى حجج وأدلة. فأحيانا تجد من يسأل أو يستفتى يجيب بالدليل، وأحيانا يقتصر على قوله جائز أو لا يجوز أو يحرم أو لا يحل أو ما إلى ذلك، وهذا مرده إلى مثل هذه التفاصيل الدقيقة. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما سئل من قبل هذا الرجل، هذا الرجل ليس من عامة الناس، هذا الرجل يعتبر من طلبة العلم لأنه يترجم بينه وبين الناس، وما كان له أن يترجم بينه وبين الناس إلا إذا كان من طلبة العلم ومن أهل العلم. فسأله سؤالا فأجابه بحديث ولم يذكر شيئا غير ذلك. فهنا استفاد القرطبي رحمه الله من هذا أن هذه الحادثة أو هذا الحديث فيه دليل على أن للمفتي أن يذكر الدليل مستغنيا به عن التنصيص على جواب الفتية إذا كان السائل بصيرا بموضع الحجة، ما دام السائل عنده القدرة على فهم الدليل الذي أورده المفتي خلاص انتهى الأمر، ما يحتاج أن يشرحه له لأنه يعرف موضع الحجة منه. يعني هذا استدلال القرطبي رحمه الله استدلال لا بأس به، فهو من حيث الجملة استدلال طيب، وإن كان قد يناقش هل هذا الحديث يدل على هذه القاعدة أو لا، لأنه طبعا قد يقول له بعض المخالفين له في هذا الاستدلال من هذا الحديث خصوصا إن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم كما يقال، يعني لا تستدل بأنه لم يذكر شيئا بعد الحديث على أنه ما ذكر، قد يكون ذكر ولكن أبا جمرة اقتصر على إيراده فقط للحديث دون أن يذكر شرحه للحجة. وعلى كل القاعدة نفسها صحيحة، أن المفتي إنما يتصرف بحسب ما يرى من مصلحة، أحيانا كما قلنا يقتصر على الحكم دون ذكر دليله، لأن السائل ليس هو ممن يستوعبون الأدلة أصلا، فيكتفي أن يقول له افعل أو لا تفعل أو يجوز أو لا يجوز، وأيضا بحسب المقام والحال، فالأمر ليس على إطلاقه. فبعض الناس يوجب على كل من يسأل أن يجيب بالدليل، وهذا ليس صحيحا، هذا ليس صوابا، بل بحسب المصلحة، بل بحسب المصلحة. نعم. قال قوله: لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قال: من القوم أو من الوفد؟ هذا يعني كان غالبا في الحقيقة من حال رسولنا صلى الله عليه وسلم، ليس من باب تفضيل الناس بعضهم على بعض ولا من باب العصبية، ولكن كما يقال هو من باب التعريف. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي ليعرف بعضكم بعضا، فيقال فلان القرشي، فلان الطائي، فلان المكي، فلان المصري، فلان السوداني، فلان الأمريكي، فلان الياباني. هذا ليس من باب العصبية، وإنما هو من باب التعريف، أن يعرف الناس بعضهم بعضا، فليس من باب العنصريات الجاهلية، بل إن الله عز وجل جعل الناس كذلك من أجل أن يتعارفوا، أن يعرف بعضهم بعضا. وكان هذا غالبا على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ خطابه مع وفد وبخاصة الوفود أو مع أحد إلا أن يسأله: من أنت؟ أو ممن أنت؟ أو من أين أنت؟ أو من أين قدمت؟ أو ما إلى ذلك. نعم. فالعرب قبائل كما معلوم. ثم إن هذا الأمر من الأمور التي لها تعلق أيضا بالنواحي الاجتماعية، فتعرفون أن طبائع الشعب الواحد تتفق في الغالب، وإن لم تتفق تماما تكون متقاربة، وكذلك طبائع أهل القبيلة الواحدة. فهذا التجانس الذي هو في خلق الله عز وجل لا بد أن يستفاد منه، لم يخلق الله عز وجل الناس هكذا إلا لحكمة. وقلنا إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستفيد من هذا الأمر، وكان يستعمله في حياته العملية، بل حتى في جهاده مع الكفار والمشركين. فقلت إنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل لم ينشئ كيانا غريبا، لم ينشئ كيانا غريبا، كان قادرا على أن يعمل تجمعا جديدا يسميه مثلا بالتجمع الإسلامي، كما يفعل الآن الحزبيون والحركيون، يعملون تجمعا غريبا عن الواقع الذي يعيشون فيه، ثم يزعمون أن هذا التجمع هو الإسلام، أو أنه تجمع إسلامي، أو يسمونه بالحركة الإسلامية. هذا لم يفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم ينشئ كيانا على نفس منوال الكيانات الموجودة باسم إسلامي، فلم يقل مثلا: إني مع هؤلاء المسلمين نكون القبيلة الإسلامية، أيضا لم يعمل هذا. هذا كلام لابد أن يتأمل، لابد أن يتدبر، لماذا لم ينشئ صلى الله عليه وسلم تجمعا على منوال جديد، الناس حوله إما قبائل وإما شعوب، أليس كذلك؟ إما قبائل وإما إيش؟ وإما شعوب. لم ينشئ كيانا باسم جديد، باسم ثالث، لا هو قبيلة ولا شعب، لم ينشئ شيئا سماه بالتجمع الإسلامي أو بالجماعة الإسلامية، ما أنشأ هذا. هذا كلام خيال ووهم لا وجود له في الواقع، يكون اسم فقط، وهذه الأسماء سرعان ما تزول وتغيب عن الواقع، ما تعيش إلا مددا قصيرة. وأيضا لم ينشئ كيانا بنفس الأسماء الموجودة، قبيلة أو شعب، فلم يقل: سأكون القبيلة الإسلامية، نحن لا نعترف لا بهذه القبائل ولا بهذه الشعوب، سنعمل قبيلة إسلامية، أو سنعمل شعبا جديدا اسمه الشعب المسلم، لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، إنما استفاد من هذا التجانس. أهل الشعب الواحد بينهم تجانس، وأهل القبيلة الواحدة بينهم إيش؟ تجانس. فماذا كان يصنع صلوات الله وسلامه عليه؟ كان يعرض نفسه على القبائل، يقول: من منكم أيها القبائل يقبلني ويأويني وينصرني ويمكنني من توصيل هذا الدين للناس؟ هذه حكمة الأنبياء، أنهم يستفيدون من الواقع الموجود فعلا. فبالتالي يقول: من منكم، يخاطب الناس على أنهم قبائل، حتى وجد قبيلتين قبيلتا نصرته، وهما قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. فكان يعرض نفسه على قبائل، ثم لما ذهب إلى المدينة لم يقل للأوس والخزرج: نلغي هذه الكيانات لأننا جئنا بالإسلام والإسلام يغنينا عنها، ما قال هذا أبدا. الإسلام لا يلغي التجمعات الشعوبية ولا التجمعات القبلية أبدا، بل يستفيد منها. بعد أن هاجر إلى المدينة وصار عند المسلمين قوة، وإن بدأت هذه القوة قوة ضعيفة، ثم زادت شيئا فشيئا، وأنشأ جيشا فتح به مكة. منذ إنشاء هذا الجيش في أوائل المرحلة المدنية وحتى فتح به مكة، هذا الجيش كان مكونا أيضا من أجزاء، وهذه الأجزاء لم تكن أيضا أجزاء غريبة وشاذة، بل كانت متجانسة. فكان يجعل أهل القبيلة الواحدة جزءا من هذا الإيش؟ الجيش، ويجعل له إيش؟ ها؟ قائدا أو أميرا منهم، فيقول: يا فلان أنت على الأنصار، أو أنت على الأوس، أو أنت على الخزرج. وفي الغالب كان يبقي شيخهم الأصلي شيخا لهم أو أميرا عليهم، لأنه يفهمهم وهم يفهمونه، ولم يخلط المسلمين بعضهم ببعض، ثم كون جيشا مختلا ليس بينه تجانس أو تشابه. فهذا الأمر لا بد أن يلاحظ: من الوفد، من القوم، هذه قبيلة فلان، هذا الشعب فلاني، بينهم تجانس، بينهم نوع من التقارب الفطري. هذا الأمر لا ينبغي أن يهمل أبدا بحال من الأحوال في مجال الدعوة إلى الله وفي مجال نصرة الدين. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الحكمة، حكمة الأنبياء، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.